الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الحق واليقين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الموضوع موضوع الاستقامة موضوع مهم يحرص عليه، لأنه سبيل النجاة وطريق الجنة. وما عدا الاستقامة فإنه الانحراف، وهو طريق إلى النار. الاستقامة في اللغة معناها الاعتدال وسلوك الخط المستقيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالاستقامة معناها الاعتدال على طاعة الله سبحانه وتعالى من غير غلو وزيادة، ومن غير جفاء وإعراض. فدين الله عز وجل بين الغالي والجافي، بين الغالي الغالي فيه الغالي فيه والجافي عنه. هذا هو دين الله، دين الاعتدال ودين اليسر والسهولة ودين الاستمرار على الحق والثبات عليه. فمن وفق للاستقامة فقد حصل على الخير، على الخير كله. ومن حرم الاستقامة حرم الخير كله. وضد الاستقامة كما عرفنا هو الانحراف والميل، الانحراف عن الحق والميل عنه، إما بغلو وزيادة على ما شرع الله وتشدد في الطاعة، فيؤدي ذلك إلى الملل والانقطاع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمنبت هو الذي يسرع في السير، أما الذي يسير باعتدال فهذا هو الذي يستريح ويقطع المسافة، يستريح ويقطع المسافة ويصل إلى المقصود ويبقى له مركوب. أما الذي يسرع في السير ويشتد في السير فهذا تسل راحلته وينقطع مركوبه ويبقى في ظهران الفلات، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا هو الغالي الغلو وهو الزيادة. الله سبحانه وتعالى نهى عن الغلو، نهى من كان قبلنا عن الغلو. قال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والغلو هو الزيادة، فالنصارى غلوا في دينهم وغلوا في نبيهم، غلوا في دينهم وأحدثوا الرعبانية التي ما أنزل الله بها من سلطان، رهبانية وهي العبادة الشاقة والانقطاع عن الدنيا وترك الملذات وترك الطيبات. هذا غلو في العبادة. وغلوا في نبيهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حتى قالوا فيه إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة والعياذ بالله. فرفعوا المخلوق إلى مرتبة الخالق بسبب الغلو. وعيسى عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، ليس له من الربوبية شيء ولا من العبادة شيء، وإنما هذا حق لله سبحانه وتعالى. لكن الغلو هو الذي حمل النصارى على أن رفعوا المسيح فوق منزلته التي أعطاه الله إياها، فظلوا بذلك. واليهود على العكس، اليهود على العكس، الغالب عليهم التساهل في دينهم والاحتيال على أوامر الله ونواهيه. فأهل النصارى غالون، يعني يزيدون في الدين ما ليس منه، واليهود ينقصون من الدين ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويعبثون بدين الله ويستحلون محارم الله بأدنى الحيل. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالاستقامة، فقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذا أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، وهي الاعتدال في العبادة والاعتدال في الدين من غير غلو ومن غير جفاء. فاستقم أي كن على الاعتدال والاستقامة في العبادة والدين كما أمرت. هذا فيه أن الدين توقيفي، الدين من عند الله، لا أحد يزيد فيه ولا أحد ينقص منه، وإنما يرجع فيه إلى الشرع كما أمرت. الله خاطب الرسول يعني يتقيد بما أمره الله، فلا يغلو ولا يغير شيئا مما شرعه الله. وهذا أمر لأمته أن تتقيد بشرع الله كما أمره، فلا تغير ولا تزيد شيئا من أهوائها أو من رغباتها أو استحساناتها كما أمرت. إذن الاستقامة هي لزوم أمر الله سبحانه وتعالى من غير زيادة ولا نقصان. ومن تاب معك، هذا أمر للمسلمين ومن تاب معك يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة تابوا من الشرك ومن الكفر ودخلوا في الإسلام أمرهم الله بالاستقامة. الذين تابوا مع الرسول ودخلوا في الإسلام أو نشأوا في الإسلام إلى يوم القيامة هذا الأمر قادر له ومن تاب معه. ثم قال ولا تطغوا، قال ولا تطغوا يعني لا تزيدوا في العبادة وتتشددوا في العبادة إلى حد يشق على النفوس وحد لا يتحمله الإنسان، بل الاستقامة من غير غلو. ولا تطغوا يعني لا تزيدوا، لأن الطغيان معناه الزيادة على الحد، على الحد المشروع. فالأمر وإن كان مشروعا في الأصل، العبادة مطلوبة، ولكن لا يزاد فيها ويشتد فيها حتى تخرج عن الحد المشروع، فإن ذلك ليس من دين الله عز وجل. الغلو ليس من دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أخرج النصارى من الإيمان إلى الكفر، إلى عقيدة التثليث، أخرجهم إلى الرهبانية التي ابتدعوها ما كتبها الله عليهم، ثم لم يفوا بها فما رأوها حق رعايتها، لأنهم عجزوا، حملوا أنفسهم ما لا يطيقون فعجزوا فما رأوها حق رعايتها. وهذا السبيل المتشددين والمتنطعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قال ثلاثة. والمتنطع هو الغالي والزائد في العبادة، الذي التنطع الذي يحمل صاحبه على الملل ويحمل صاحبه على الانقطاع في عرض الطريق وعدم الوصول، لأن الإنسان له طاقة محدودة، بشر، الإنسان ما هو حديد ولا جبل، إنسان بشر من لحم ودم له طاقة محدودة، فلا يحمل نفسه ما لا يطيق. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، الله جل وعلا يعلم أعمالكم كلها ويجازيكم عليها ولا يضيع لديه شيء، فيعلم أهل الاستقامة والاعتدال ويعلم أهل الغلو والزيادة، فيجازي كلا بعمله. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا المسلمين قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلن أنه بشر من جنس البشر من بني آدم، فلا يجوز الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم ورفعه من البشرية إلى الألوهية أو دعائه من دون الله أو الاستغاثة به من دون الله أو طلب الحوائج منه من دون الله عز وجل، لأنه بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هو بشر لكن امتاز على البشر لأنه يوحى إليه، يوحى إليه من قبل الله عز وجل، هذه ميزته صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه وأنه رسول، وإلا فهو بشر مثل الناس في كونه آدميا وكونه يأكل ويشرب وينام يحتاج ما يحتاجه البشر، فهو مخلوق وعبد لله عز وجل، لا يجوز الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته كما فعلت النصارى بنبيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله. ومعنى لا تطروني أي لا تزيدوا في مدحي، لا تزيدوا في مدحي ولا تزيدوا في التعظيم في حقي، أنني لست ربا ولا إلها، وإنما أنا عبد، عبد من عباد الله عز وجل، ليس لي من الأمر شيء. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي يخاف وهو الذي يستغاث به. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما هو رسول مبلغ عن الله وعبد من عباد الله، فضله الله بالرسالة والعبودية. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله ليس بإله وليس برب، ورسوله هذه ميزته عليه الصلاة والسلام على غيره من العباد، وهي الرسالة، وهي شرف عظيم. فهو مجرد مبلغ عن الله، مبين لما يوحى إليه، دال على الخير، قدوة للمسلمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة للمسلمين في عمله وفي أخلاقه وفي عباداته، هو القدوة عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الألوهية لله وحده، ليس للرسول منها شيء، لأنها حق لله عز وجل. فاستقيموا إليه، استقيموا إلى هذا الإله، استقيموا على طاعته وعلى عبادته بين الإفراط وهو الغلو، وبين التفريط وهو التساهل والجفاء. هذا معنى استقيموا إليه، يعني اعتدلوا، اعتدلوا في دين الله وفي عبادة الله بين طرفي النقيض، الإفراط والتفريط، فإن كل منهما سبيل هلاك، فالغالي هالك والجافي هالك، والمستقيم هذا هو الناجي والمفلح في الدنيا والآخرة. فاستقيموا إليه واستغفروه. لماذا يستغفرون؟ لأن الاستقامة على التمام ما أحد يستطيعها، لا بد يحصل نقص. الإنسان بشر، ما أحد يستطيع الاستقامة التامة على دين الله، لا بد يحصل منه نقص، فيستغفر ربه من هذا النقص، يحرص على الاستقامة. وإذا حصل منه مخالفة أو حصل منه خلل في الاستقامة، الله فتح له باب التوبة والاستغفار، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه على عباده، أن من أخطأ في حق الله أو أذنب في حق الله أن الله فتح له باب التوبة والاستغفار. استقيموا إليه واستغفروه مما يحصل من العجز والنقص، لأنه لا أحد يستطيع أن يحصل الاستقامة كلها. العبد بحاجة إلى الاستغفار. ولاحظوا أنه في الآية الأولى قال: ولا تطغوا، لا تطغوا، هذا في الجانب الآخر في الغلو، وهنا قال فاستغفروه، هذا في الجانب الثاني وهو التفريق. والتفريق يجبر بالاستغفار، يجبر بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فاستقيموا إليه واستغفروه مما يحصل من نقص. وويل للمشركين، هذا وعيد، وعيد للمشركين الذين انحرفوا عن الاستقامة في العقيدة، انحرفوا في عقيدتهم فأشركوا مع الله غيره من المخلوقين. والعبادة حق لله جل وعلا بجميع أنواعها، لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كائنا من كان، من فعل فله الويل، ويل للمشركين. فدل على أن الاستقامة تكون في العقيدة أيضا، وتكون في العبادة، وتكون في الأخلاق والسلوك، وفي كل شيء، وفي الإنفاق. الاستقامة أيضا تكون في الإنفاق من المال، بين البخل وبين التبذير. الاستقامة في كل شيء، والاستقامة في الحكم على الناس. إذا حكمت فتحكم بالعدل، وإذا حكمتم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا هو الاستقامة. والله جل وعلا يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالواجب العدل مع العدو ومع الصديق، ومع القريب ومع البعيد. هذا هو الاستقامة في الحكم، الاستقامة في القول، الاستقامة في الشهادة، الاستقامة في العقيدة، الاستقامة في كل شؤون المسلم. يكون دائما معتدلا مستقيما في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته. فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لم يستقيموا في العقيدة، فعبدوا مع الله غيره ودعوا غير الله واستغاثوا بغير الله. هؤلاء هم المشركون، توعدهم الله بالويل. والويل كلمة تهديد وعذاب ووعيد. ووعيد الذين لا يؤتون الزكاة، قيل المراد بالزكاة زكاة النفوس، زكاة النفوس بالطاعة. فالنفوس تزكى بطاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على دينه. فالمراد بالزكاة هنا زكاة النفوس، لأن الآية مكية، الآية مكية، ولم تكن الزكاة قد شرعت إلا في المدينة. وقيل المراد بالزكاة زكاة المال، الله أعلم. المهم أن هذه أن هاتين الآيتين فيهما الأمر بالاستقامة. وإذا حصل من الإنسان خلل الاستقامة فليستغفر ويجبر ما حصل منه من نقص وخلل، ويغفر الله له ويقبل توبته. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سفيان بن عبد الله رضي الله عنه فقال يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. ومعنى ذلك أنه يصرح أنه مؤمن بالله عز وجل، موحد لله عز وجل، ولا يكفي القول باللسان بل لا بد من الاستقامة في العمل، يجمع بين القول والعمل، فيعلم الإيمان ويستقيم على ذلك. أما من قال آمنت بالله ولكنه لم يستقم، هذا لا ينفعه القول، لا ينفعه القول باللسان. الله جل وعلا يقول: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى عبادة الله من غير غلو وتشدد ومن غير تساهل وتفريط، بل استقم على قولك آمنت بالله بأداء حقه وأداء عبادته سبحانه وتعالى وفي طاعته واجتناب مناهيه. وقد وعد الله المستقيمين بوعد كريم، قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تدعي أنفسكم ما تشتهي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله أعلنوا الإيمان وأعلنوا التوحيد وشهدوا أن لا إله إلا الله وتبرعوا من غير الله عز وجل ربنا الله، ثم استقاموا على هذا القول، استقاموا عليه بعبادتهم وأخلاقهم وسلوكهم، فلم يميلوا عنه يسرة ولا يمنة، بل استقاموا عليه واستمروا عليه ربنا الله. وإذا كان ربنا الله فإننا لا نعبد إلا إياه ولا نخاف إلا منه ولا نرجو إلا إياه ولا ندعو إلا الله ولا ننبح إلا لله ولا ننذر إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا قال العبد لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله فليستقم على هذه الكلمة، يستقم عليها فيؤدي العبادة لله خالصة لوجه الله ويحذر من الشرك ويحذر من المعاصي ويحذر من التساهل في أوامر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الاستقامة. ولو قدر أنه يحصل عنده نقص للاستقامة فكما ذكر الله فاستغفروه، يبادر بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا في الحياة، استقامة في الحياة. تتنزل عليهم الملائكة، متى؟ عند الموت. تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار، ملائكة الرحمة، أن لا تخافوا، يقولون لهم لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه من القبر ومن الدار والنشور، لا تخافوا أنتم في أمان، ولا تحزنوا على ما تركتم من الدنيا ومن الأولاد فنحن نخلفكم فيه نحن نحفظ أولادكم ونحفظ أموالكم من بعدكم، لا تخافوا على البائس ولا تحزنوا، لا تحزنوا على البائس ولا تخافوا من المستقبل. هذا بسبب ماذا؟ بسبب الاستقامة على دين الله، كانوا في حياتهم مستقيمين على دين الله، فلما حضرت الوفاة وانتهى العمل جاءتهم البشارة من الله عز وجل. فالمؤمن يبشر عند الموت ويحب لقاء الله، أما الكافر والعياذ بالله فإنه عند الموت يهدد بالعذاب ويرى العذاب وتحضره ملائكة العذاب، فحينئذ يكره لقاء الله، تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشروهم بالجنة التي كانوا يطلبونها في الدنيا، يقولون حصل لكم مطلوبكم، مطلوبكم حصل لكم وهو الجنة التي كنتم تعملون لها وتستقيمون على طاعة الله من أجلها، حصلتم على المطلوب. فجمعوا لهم بين التأمين من الخوف والحزن والبشارة بالجنة، هذا كله بسبب الاستقامة على دين الله عز وجل. أما غير المستقيم فإنه عند الوفاة تحضره ملائكة العذاب سود الوجوه والعياذ بالله، ويقولون أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله، فعند ذلك يكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. أما المؤمن فإذا بشر أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه كما جاء في الحديث. وهذا كله بسبب الاستقامة على دين الله في الحياة وفي العمر الذي أعطاه الله لهذا الإنسان. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الملائكة تتولى أهل الإيمان ويلازمونهم في الدنيا، يسددونهم على الطاعة، وفي الآخرة يؤنسونهم في مواقف الأهوال وفي مواقف، ويدخلون معهم الجنة، يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني في الجنة، ولكم فيها ما تدعون أن تطلبون، كل ما تطلبون سيحصل لكم. أفضل من هنا في الدنيا الإنسان قد يطلب أشياء ولا تحصل له، أما الجنة لا، أهل الجنة كل ما طلبوا فإنه حاضر، حاضر بين أيديهم، ولكم فيها ما تدعون نزلا ضيافة، النزل معناه الضيافة، نزلا من غفور رحيم وهو الله سبحانه وتعالى. هذا كله نتيجة الاستقامة، كل هذه البشارات وهذا الجزاء الحسن كله نتيجة الاستقامة على دين الله عز وجل. وقال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. هذه مثل الآية السابقة، إن الذين قالوا ربنا الله أعلنوا التوحيد والإخلاص لله عز وجل وشهدوا أن لا إله إلا الله واستقاموا على ذلك قولا وعملا واعتقادا، فلا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي. أولئك أصحاب الجنة جزاء بما كانوا يعملون. أصحاب الجنة أي أهلها، أصحابها يعني أهلها الملازمون لها الذين يأمنون فيها من الإخراج فلا يخرجون منها، ويأمنون من الموت ويأمنون من الأمراض ويأمنون من الأعداء ويأمنون من كل شيء، لا خوف عليهم أصحاب الجنة أي الملازمون لها أبد الآباد لا يخرجون منها. الإنسان في هذه الدنيا وإن حصل على لذة أو على مسرة لكنه يخاف من نزعها ويخاف من أخذها منه ويخاف من الأعداء ويخاف من الموت ويخاف من المرض ويخاف من المنغصات. لكن الجنة نعيم ليس فيه مكدر، وهذا نتيجة الاستقامة على دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالاستقامة، يقول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، يسروا على أنفسكم وعلى غيركم ولا تعسروا، لا تشددوا على أنفسكم ولا على غيركم. هذا نهي عن التعسير والتشدد في العبادة على النفس أو على الغير. الإنسان يطلب اليسر في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الأيسر، وهو يقول يسروا، يسروا على أنفسكم، يعني في حدود طاعة الله عز وجل، وهذا نهي عن التشدد والغلو والزيادة. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، بشروا بالخير وبشروا بشروا بالأشياء الطيبة والترغيبات، اعرضوا على الناس الدين عرضا مرغبا، ولا تعرضوا الدين عرضا مشوها وتنفروا الناس منه. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، لا تنفروا الناس بالتشدد والتهديد وغير ذلك من الأمور التي تنفر الناس عن قبول الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يغلبه الدين، لأن الدين كثير، والإنسان بشر ما يستطيع يحصي كل الدين ويأتي بجميع العبادات ويأتي بجميع الطاعات ويتجنب كل المعاصي، هذا ما يستطيعه البشر. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين، ولا يستطيع إحصاء الدين. فأنت لم تؤمر بأن تستكمل الدين من كل وجه ولا تترك منه شيئا، فما تستطيع هذا، لا تستطيع هذا، أنت بشر. ولكن خذ ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إن تريد أن تحصل على جميع الدين وتحوز كل الأوامر وتتجنب كل النواهي، هذا صعب. ولكن عندك باب الاستغفار، استقيموا إليه واستغفروه، عندك الاستغفار. ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، شددوا وقاربوا. شددوا، التشديد معناه الإصابة، احرصوا على إصابة الحق، فإن لم تصيبوه بالفعل فقاربوا، قاربوا الإصابة قدر الإمكان، لأن الإنسان بشر قد لا يصيب ويحرص على الحق ويحرص على إصابة الهدف، لكن قد يخطئ. ولكن إذا قارب الحق فالله يعفو عن التقصير، الله جل وعلا يعفو عن التقصير. إذا كان ما هو غرض الإنسان التساهل، غرضه الحق لكنه لم يصل إليه ولم يصيبه، يكفي أنه يقاربه، سددوا وقاربوا. واستعينوا بشيء من الدرجة، يعني من آخر الليل قيام الليل، هذا يعين الإنسان على الاستقامة على عبادة الله، يجعل له نصيب من قيام الليل من الدرجة، مثل المسافر إذا سار في آخر الليل صار أنشط له ويقطع الطريق بسهولة. أما إذا نام إلى الصباح ثم سافر مع الطريق يشق عليه، لكن إذا أخذ شيء من الليل من الدرجة فإنه يقطع الطريق ويكون سهلا عليه وقت الإبراد وقت الراحة وقت كذلك العبادة. خلك نصيب من قيام الليل لأن فيه خيرا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، استقيموا على طاعة الله ولن تحصوا، يعني لا تستطيعون انكم تستكملون كل الدين، لن تحصوا. الدين كثير كثير كثير، لو اجهدت نفسك الليل والنهار ما اتيت على الدين، دين كثير، لكن خذ منه بقدر استطاعتك، قدر ما تتحمل، ويكون ذلك باعتدال. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. هذا فيه ايضا كما في النصوص السابقة ان الانسان يستقيم بقدر استطاعته ويعفو الله عما لا يستطيعه، وأيضا لا يشدد على نفسه حتى فينقطع ويمل. في الحديث إن الله لا يمل حتى تمل، الله جل وعلا لا يمل إلا إذا مل الإنسان، الله يقبل على العبد في صلاته، لكن إذا تكاسل الإنسان وأعرض عنه لا أعرض الله عنه سبحانه وتعالى. استقيموا ولن تحصوا، هذا مثل لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ما تسقي الدين، والدين أكثر من طاقة وأكثر مما تستطيع. ولما جاء ثلاثة نفر من الصحابة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به عليه الصلاة والسلام، هذا من شرفهم على الخير. فلما أخبروا بعمل النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أنا أصلي ولا أنام، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء أبدا. شددوا على أنفسهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، الاعتدال، يصلي من الليل وينام، ما يصلي كل الليل ولا ينام كل الليل. شوفوا الاعتدال، اعتدال في الصلاة واعتدال في النوم، ما ينام كل الليل يصير كسلان يترك قيام الليل، ولا يصلي كل الليل فيحرم نفسه من الراحة، بل إنه يصلي وينام عليه الصلاة والسلام، ويصوم ويفطر، ما يصوم كل الدهر، يصوم من الأيام ويفطر من الأيام، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم،
يجمع بين هذا وهذا، يجمع بين الصيام والإفطار. ألا يترك الصيام ويفطر كل الأيام، يشق على فيترك يتكاسل عن العبادة وعن الطاعة، ولا يصوم كل الأيام يشق على نفسه، بل يجمع بين راحة نفسه وبين عبادة ربه عز وجل، يصوم ويفطر، يصوم من الأيام صيام التطوع ويفطر. أما صيام الفرض هذا لا بد منه، لكن هذا في صيام التطوع أصوم وأفطر. وأتزوج النساء، تزوج النساء من المباحات، بل الله جل وعلا أمر والرسول أمر بالزواج بما فيه من المصالح وما فيه من المنافع العظيمة، فلا يتبتل الإنسان. عدم التزوج يسمى بالتبتل، فالذي لا يتزوج ويعتبر ان هذا قربه الى الله هذا غير صحيح. الذي يقوم كل الليل ولا ينام ويزعم ان هذا قربه الى الله هذا غير صحيح، ما هو قربه هذا. الذي يصوم كل الدهر ولا يفطر ابدا هذا ليس عباده لله، هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خير الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا خير الصيام، يصوم ويفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين سنته في العبادة، وأنها الاعتدال والاستقامة، لا يشق على نفسه ويحملها ما لا تستطيع، ولا يتساهل ويضيع ويتكاسل، ولا يظن أحد أنه إذا نهي عن التشدد في العبادة أو نهي عن الغلو في العبادة أو أمر بالتيسير وعدم التعسير، لا يظن أحد معنى ذلك ترك العبادة. يعني بعض الناس يأخذ هذا حجة له في ترك الواجبات، يترك الصلاة ويقول الدين يسر، يترك العبادات ويقول الدين يسر. ما هو هكذا، هذا غلط. الدين يسر، لكن ما هو معناه أنه تضيع أوامر الله وتضيع محارم الله وترتكب محارم الله، ليس هذا معنى التيسير. ولذلك رتب الله على المتساهلين في أوامره والمرتكبين لمعاصيه، رتب الوعيد الشديد والحدود الرادعة، فأمر بقطع يد السارق، وأمر بجلد الزاني أو رجمه إذا كان محصنا، وأمر بجلد شارب الخمر، وأمر بجلد القالف للمحصنات، العقوبات ترجع من التساهل في أوامر الله عز وجل والتعدي على عباد الله والتجني على عباد الله. لا يقول الإنسان الدين يسر ويضيع الأوامر ويضيع النواهي، وتوعد سبحانه العصاة بأشد الوعيد، توعد آكل الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالتساهل وتغيير طاعة الله عز وجل وارتكاب محارمه عليه وعيد وعليه حدود، ما يدل على أن أنه لا يجوز التساهل في شرع الله وفي أوامر الله، وأن الذي يقول الدين يسر ويضيع الصلاة ويضيع الزكاة ويضيع أوامر الله ويحتج بأن الدين يسر هذا احتجاج غير صحيح، احتجاج باطل.
الدين يسر مع الالتزام ومع الاستقامة على طاعة الله عز وجل. الحاصل من هذا كله أن الاستقامة على دين الله عز وجل أمر مهم جدا، ونتيجته وعاقبته حميدة في الدنيا والآخرة، وأن الخروج عن الاستقامة بالغلو أو بالتساهل أنه خسارة وضياع في الدنيا والآخرة. الشيطان يأتي إلى العبد، الشيطان عدو الإنسان، يأتي إلى العبد فيحمله ويحثه على التساهل في الطاعة وعلى المعاصي والخروج من الدين، حثه على الخروج من الدين والتساهل في العبادات وتناول الشهوات المحرمة. فإن رأى من الإنسان تدينا وتمنعا أغراه بالغلو والتشتت، فهو يريد أن يخرجه عن الاستقامة إما إلى الغلو وإما إلى التضييع. هذا ما يريده الشيطان. إن رأى من ابن آدم تكاسلا وتثاقلا عن الطاعة أغراه بذلك وشجعه على تضييع العبادات وعلى فعل المحرمات وعلى ترك الواجبات، وإن رأى منه تدينا ورغبة في الدين أغراه بالتشدد والعياذ بالله، وأغراه بالغلو والتنطع حتى يخرجه عن الاعتدال. لأن المتنطع والمتشدد والغالي في دين الله ينقطع، نترك الدين في النهاية يعجز، فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أوقع، يترك الدين، تشدده يحمله على ترك الدين لأنه لا يستطيع المضي والاستمرار مع التشدد. فهذا ما يريده الشيطان، يريد أن يخرج هذا الإنسان من الدين بأي وسيلة، إما بوسيلة الغلو وإما بوسيلة التساهل. لكن المسلم المستقيم على طاعة الله لا يلتفت إلى وساوس الشيطان، ويجعل قدوته الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت لا تجعل قدوة فلان المتشدد، ولا تجعل قدوة فلان المتساهل، اجعل قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هو القدوة، فالقدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن سار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهو القدوة. وأما فلان المتساهل أو فلان المتشدد فهؤلاء ليسوا قدوة، عليك أن تنتبه لهذا الأمر، لأن بعض الناس ينظر إلى الآخرين، إما أن ينظر إلى الغالين والمتشددين فيسلك سبيلهم ويهلك معهم، وإما أن ينظر إلى المتساهلين المضيعين فيسلك سبيلهم. الله جل وعلا أمرنا أن نجعل قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصلي وأنام في صلاة النافلة قيام الليل، وأصوم وأفطر يعني قيام النافلة، وأتزوج النساء ولا أتمثل، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من أراد أن يزيد على سنة الرسول ويغلو فهذا ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتساهل في دين الله ويضيع الأوامر ويقول الدين يسر فهذا ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. الدين التزام، التزام مع استقامة واعتدال. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والثبات على طاعته، وأن يجنبنا وإياكم طريق الإفراط والتفريط.
والغلو والجفا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان خيرا على هذه المحاضرة القيمة التي تحدث فيها عن استقامة على دين الله سبحانه وتعالى، حيث بين حقيقة الاستقامة وكيف تطبق وأهميتها بإذن الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ صالح، الأسئلة كثيرة ولذلك نعتذر من الإخوة الذين لا نستطيع أن نعرف أسئلتهم لكثرتهم، ولكن من الواضح وبمفهوم أن نقدم الأسئلة التي لا أصلها في موضوع المحاضرة.
نعم.
هذا أصل يشمل، يقول: تحدث فضيلتكم عن الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف يمكن للمستقيمين أن يستقيموا وعلى أي طريق يستقيموا ونحن نرى بعض طلاب العلم الكبار بينهم بعض التناقض والتناقض؟
نحن قلنا لكم لا تتخذ فلانا قدوة، لا في الغلو ولا في التشاؤم، اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة. فإذا اختلف الناس أو تنازع الناس فارجع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ولا تنظر إلا لمن سلك طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، المختلفين والمتنازعين تنظر إلى من هو مع الجادة الصحيحة ومع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فكن معه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو الحل الصحيح. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهو اكثر من سؤال يتكلمون او يسالون فيه عن ما هو الاخلاق والمعيار الذي يعرف به المتشدد من غير المتشدد، لان الناس الان في كثير من وسائل الاعلام ينظرون الى ان تمسك السنه وحرص على مكافحة النبي صلى الله عليه وسلم يقومون بالتشدد وبالغلو.
غير صحيح هذا. المتمسك بالسنة المتمسك بالقرآن هذا هو المستقيم، هذا هو المستقيم، لأن السنة لأن القرآن والسنة يحثان على الاستقامة وينهيان عن التشدد. الكتاب والسنة يمنعان من التشدد ويأمران بالاعتدال بين الطرفين، بين التساهل والتشدد. فعليك بهذا الطريق، عليك أن تكون معتدلا لا متشددا ولا متساهلا. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا يتحدث عن ظاهرة
لو سمحت تكمل للسؤال، هذا سؤال مهم. تكملة الجواب أن الاستقامة لا تعرف إلا بالتفقه في دين الله. إذا أردت أن تستقيم فتفقه في دين الله، أما الجاهل فهو ما يستطيع أنه يضبط الاستقامة. الجاهل لا يضبط الاستقامة، لا تضبط الاستقامة تماما إلا بالتفقه في دين الله عز وجل. ولا تجد الجفا أو الغلو إلا في الجهال، ما تجد الغلو والتشدد إلا في الجهال، ولا تجد الجفا والتساهل إلا في الجهال. أما الفقهاء في دين الله عز وجل فلا تجدهم في الغالب إلا مستقيمين على طاعة الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يتكلم عن طابعهم استهلاك للوصول الى الصوت الاول خاصه بين الذين يكون متاخرين فيقطعون الرقاب حتى يصلون الى الصوت الاول وبعضهم يزاحم الامام والمؤذن والشيخ الذي يحمي قائدين او محاضره في مقدمه الصفوف بحجه انه يريد ان ينال فضل الصوت الاول.
زادك الله حرصا هذا طيب تزاحم على الصف الأول تقدم في الصفوف هذا يدل على خير ولكن من أراد الصف الأول أو القرب من الإمام فعليه بالتذكير عليه بالتذكير حتى يحصل على الصف الأول والقرب من الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه تقدموا فأتموني وليأتم بكم من وراءكم ولا يتأخروا ومن تأخر أخره الله عز وجل. فاللي يريد الصف الأول أو يريد القرب من الإمام عليه بالتبكير أما الذي يأتي متأخرا فهذا يقوم بالمكان الذي يدركه من الصف ولو في المؤخر هذا الذي أدركه لا يزاحم الناس وتخطى الرقاب لأن تخطي الرقاب منهي عنه جاء في الحديث من تخطى الرقاب فقد اتخذ جسرا إلى جهنم عيب تخطي الرقاب لكن إن وجدت فرجة ادخل فيها ما وجدت فرجة فلا تضيق على الناس صف في المكان المتيسر لك ويكون هذا لك عبرة لأنك يعني ستتقدم في المستقبل. نعم.
وماذا عن الذي يحرص على ان يقف وراء الامام فقد يضايق المؤذن او الشيخ الذي جاء
لقائد لا تضايق ان وجدت فرجه ما فيها مشقه ادخل فيها ما وجدت فرجه لا تزاحم الصف وتضيق على المصلين. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا يقول انه يحرص على الاستقرار وعاهد الله عز وجل الا يعود الى ذنب المجنون يقول ثم عاد اليه مره اخرى فماذا عليك؟ قال اعاهدك يا الله الا افعل ذلك.
هذا غير مشروع ان الانسان يعاهد الله او يحلف انه ما يفعل المعصيه ما يحتاج الى هذا عليه أنه يتوب بدون معاهدة وبدون يمين وبدون حلف وبدون نذر يتوب إلى الله ويستغفر الله توبة صادقة واستغفارا صحيحا ويغفر الله له ولا يقول أعاهد الله أو والله لا أفعل هذا أو علي نذر إن فعلت كذا لا أفعلن كذا وكذا هذا كله منهي عنه لأن الإنسان بشر قد لا يستطيع الوفاء لا يستطيع الوفاء باليمين لا يستطيع الوفاء بالعهد لا يستطيع الوفاء بالنذر الأمر أيسر من هذا لا يحتاج إلى عهود ولا يحتاج إلى أيمان ولا يحتاج إلى نذور تب إلى الله واستغفروا والله غفور رحيم. نعم.
وماذا عن قوله وعاهد
الله عليه الصلاة؟ نعم قالوا عاهد الله أو والله لا أفعل كذا ثم فعله يكون حنيف في اليمين فعليه كفارة. نعم.
فضيلة الشيخ الفائز يقول ذكرتم حفظكم الله ان من الاتفاق على دين الله التوفيق بالعموم وتوفيق الرجال بحفظ الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم ويفطر
من كل شهر هذا اعتدال
فيحافظ عليه ولا يتركه، لأن هذا هو الاعتدال، ولا يتركه، وإذا تركه فليس بواجب، إذا تركه لا شيء عليه، لكن ما ينبغي لتركه لأنه اعتدال ولا يضره، هذا ما يضره ولا يشق عليه، فيحافظ على صيام الاثنين والخميس ويحافظ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وإذا كان عنده زيادة رغبة في الصيام، كان عنده زيادة رغبة في الصيام فليصوم يوما ويفطر يوما من كل الأيام، يصوم يوم ويفطر يوم كما كان داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا جانب يقول إن بيته بعيد عن المسجد، وأهل المسجد يرغبون أن يكون إماما له، فجاء بشخص يصلي بالناس وأعطاه ثلثي المكافأة التي يحصل عليها، يقول أنا أصوم الجمعة ولي حضور بعض حروف العشاء وأقيم بعض
الحدود، هذا لا بد من مراجعة وزارة الأوقاف التفاهم معها، فإذا سمحت أن تحط معك إمام ثاني يقلبك إلى غير هذا طيب، أما إذا التزمت بالإمامة لا بد أن تستحضر ولا تتركها ويأخذها غيرك ممن يقوم بالواجب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا يقول الذي سمى مستقيم على شرع الله، هل لا بد ان يكون مستقيما في كل شيء ام اتى الاستقامه للاثار؟
يستقيم على جميع الاوامر وجميع النواهي حسب استطاعته، في كل شيء هذا صعب، لكن حسب استطاعته حسب مقدرته، فإذا حصل منه تساهل في بعض الأمور أو أخطأ في بعض الأمور عليه بالاستغفار، عليه بالاستغفار من النقص، والاستغفار يجبر ما حصل من النقص. نعم.
جزاك الله خيرا. هذا يقول إنه بعد ذنوبه كان مفرطا في أداء بعض الصلوات والصيام، يقول ولا يعرف كم هي المدة التي ترك فيها الصلاة والصيام،
يجب عليه التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة والصيام في بقية عمره، وما فات يعفو الله عنه، هذا الذي يجب عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. وماذا يقول من يفضل بين الاستقامة والالتزام؟
هو الاستقامة هو الالتزام، لا فرق بينهم، لكن التزام مع اعتدال، مو التزام مع غلو أو تشدد، التزام مع اعتدال. نعم.
وهذا يقول أرجو من فضيلتكم
إعادة حديث المنبت. نعم، هذا بعض حديث يقول فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، هذا تشبيه للمسافر، المسافر الذي يسرع في السير ويطول السير ولا يستريح، هذا تنقطع راحلته ويبقى في عرض الطريق، لا هو الذي قطع الطريق ولا هو الذي بقيت له راحلته، هذا مثل المتشدد في العبادة تنقطع نفسه في وسط الطريق فيترك العبادة لأجل المشقة. نعم. أما الاعتدال فهو سبيل إلى الاستمرار، الاعتدال سبيل إلى الاستمرار على العبادة. نعم.
جزاك الله خيرا. ماذا يسأل يقول هل حديث استحيث على قضاء حوائجهم بالجنان حديث صحيح؟
والله الذي يعلم أنه ما هو حديث صحيح، أنه فيه مقال، أنه فيه مقال، لكن كتم الأسرار التي فيها ضار في إفشائها ضار لا شك أنه مطلوب، إذا كان في إفشاء أسرارك ضرر عليه مطلوب كتمانها، وإذا كان ما في ضرر فلا داعي للكتمان. نعم.
جزاك الله خيرا. وكذلك حديث آخر منتشر في بعض العوام يقول النبي أن الله عز وجل يقول اسعى يا عبدي وأنا أسعى،
ما أعرف هذا، لا هذا لا أعرف ولا من كلام العوام الظاهر مو حديث يظل إنه مو حديث لكن الله جل وعلا أخبر أنه مع المحسنين ومع المتقين ومع المؤمنين الله مع عباده المؤمنين معية خاصة للتوفيق والإعانة والتسديد نعم
جزاك الله خيرا هذا يقول تقدم رجل بابنته يخطبها ويقولها محاسب على الصلوات حسب الاخلاق لكنه يشرب الدخان ويحبس ولديه فلماذا تنصحون به هل تزوجته
اذا المعطى مستقيم لحيته يشرب الدخان وهو مستقيم اللي عنده بعض انحراف ان تاب الى الله وترك هذه المعاصي زوجه ابنه وان استمر على هذا لا زوجه ابنه التمس لها رجلا مستقيما على طاعه الله ما تظهر عليه المعصيه هذه معاصي ظاهره حلق اللحيه معصيه ظاهره مجاهره شرب الدخان هذا مجاهره معصيه ظاهره لا يجوز من الزوج ابنه نعم ويأتيه من هؤلاء يتأثرون في هذه الأخلاق السيئة نعم
جزاك الله خيرا وهذا يقول هل الاستقامة على دين الله أثر في العلاقة بين الزوجين
لا شك أن تقوى الله عز وجل تسبب كثير الأمور من يتق الله يجعل له من أمره يسرا فتقوى الله يحصل بها تيسير الأمور ومن ذلك حسن العشرة بين الزوجين نعم
جزاك الله خيرا وهذا يسأل يقول عن كلمة أجر المطوع يقول هل هذه لها أصل
من الطاعة يعني هذه عند الناس من الطاعة المطوع معناها اللي يدرس الأولاد أو اللي يصلي الجماعة يسمونه مطوع في القرآن الذين يلمزون المتطوعين أي المتطوعين الذين يلمزون المتطوعين أصله المتطوعين فلها أصل في القرآن المتطوع الذي يأتي بالطاعة نعم جزاك
الله خيرا هذا شاب يقول إنه يحرص على الطاعة يحفظ الدروس والمحاضرات ويحافظ على حضور حفظ كبير القرآن ولكن هناك مشكلة تطالبه وهو أنه يجالس بعض جلسات السوق ويحب بعض الظروف القيامية وكذا يقول وهذا جعل الشيطان يأتيني دائما ويقول لي أنت مراهق مرة تحكم في مجال الخير ومرة تحكم في مجال المعصية فكيف
أفعل؟ الشيطان يريد أن يقلب يدك من الدين ويخليك مع أهل الشر فلا تطع الشيطان ولازم ما أنت عليه من الطاعة والاستقامة وتجنب جلساء السوء ابتعد عنهم لئلا يضروك ولئلا تتأثر بهم اتركهم وكن مع الطيبين قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كن مع الصادقين المؤمنين جالس أهل الخير جالس أهل الاستقامة وابتعد عن أهل الشر لئلا يؤثروا عليك ويضروك نعم
جزاكم الله خيرا وهذا لديه إشكال مسألة وهو يقول إن أكثر أمم الأرض في هذا الزمن من غير المسلمين فهل يقال أصل الكفار وأنهم كأهل النار؟
بلا شك من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو من أهل النار وليس بغريب أن يكون أكثر أهل الأرض كفار الله جل وعلا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ويقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله هذا ما هو غريب أن الكثرة تكون على الكفر ويكون من أهل النار ما هو غريب هذا حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه نعم
جزاكم الله خيرا وهذا يقول انه اشترك في مسابقه وحصل على مبلغ من المال كانه يقول ان عرف الحكم بعد ذلك فماذا يسمح بهذا المال؟ هل يمكن به بشروع خيري او يتصدق به او ما لا يفعل؟
إذا كانت هذه المسابقة غير جائزة وأنت أخذت عليها مال وتبت إلى الله تصدق بهذا المال، تصدق به وتخلص منه. نعم.
جزاك الله خيرا. وهذا يقول
يقول عندما بعض الناس عندما يطلق على الانتقاد يقول التقوى
ما هنا والشيء في
الاخره، فلماذا نوجه الى هذا النوع من الناس؟ نعم، التقوى في القلب ما في شك، لكن تظهر على الجوارح، تظهر اثارها على الجوارح، فاذا كانت الجوارح مستقيمه على طاعه الله فهذا دليل على ان القلب فيه تقوى، أما إذا كان الظاهر غير مستقيم فهذا دليل على أن القلب ليس فيه تقوى. أما أن يكون القلب فيه تقوى والأعمال فاسدة والأعمال ضالة هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح أبدا. نعم، فمن كان في قلبه تقوى ظهرت على أعماله، ظهرت عليه الاستقامة والخوف من الله عز وجل. أما الذي يعصي الله ويضيع أوامر الله هذا دليل على أنه ليس في قلبه تقوى، لو كان يتقي لا ترك المعاصي ولا أدى الواجبات. نعم،
جزاك الله خيرا. وهذا له سلمة عن الجهاد الصحيحي والدعوات الكبيرة التي انتشرت تطلب من الناس يمضوا أوقاتهم في بعض الكلام وبعضها يكون في معصية الله سبحانه وتعالى، نطلب من وكيلكم كلمة إلى الآباء والأمهات في المحافظة على النشر والجرح على سلام البلاد المؤمنة.
لا شك أن عمر المسلم ثمين، عمر المسلم ثمين، لا يجوز له أن يضيعه في الغفلة والإعراض واللهو واللعب، بل يحفظ وقته فيما ينفعه، يحفظ وقته فيما ينفعه في دينه ودنياه. الوقت هذا ثمين لا يضيع في اللهو والغفلة والإعراض واللهو واللعب، هذا من عمل الكفار وعمل الذين ليس لا يؤمنون بالآخرة، ليس لهم مستقبل. أما المؤمن الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالبعث والنشور والحساب هذا يحفظ وقته ولا يضيع منه شيئا إلا فيما ينفعه في دينه أو في دنياه في الأعمال التجارية والأعمال النافعة، ويؤدي العبادات في أوقاتها فيجمع بين خير الدنيا والآخرة ويحفظ الوقت لا يضيع وقته. العقل هو غير هالشوق كله من عمر المسلم، لماذا تضيع جزء من عمرك تقول هذا عقله؟ عقله منين؟ عقله من الأعمال الصالحة، عقله من طلب الخير، ما في عقله، المسلم ما عنده عقله، ما عند المسلم عقله، كل وقته ينبغي أن يستغله فيما فيه نفع له في دينه ودنياه. نعم،
جزاك الله خيرا. وهذا يقول ذكرتم الحديث ولا يحافظ على الوضوء الا مسلم، كيف تكون المحافظه على الوضوء هل في الوضوء في كل صلاه ام ان المسلم يظل ممسكا نفسه عن الحدث الى ان يوم الصلاه؟
حافظ على الوضوء، اداء الوضوء على الوجه المشروع، اسباغ الوضوء، إذا توضأ يتقن الوضوء، هذا المحافظة عليه، إتقان الوضوء كما أمر الله سبحانه وتعالى، لأن يسبغه على أعضائه ولا يترك شيئا من أعضائه لا يصل إليه الماء، هذا المحافظة على الوضوء. نعم،
جزاك الله خيرا.
هذا
يقول أنه حضر يوم الجمعة في مسجده والمساجد وسمع الخطيب يختار المسلم بها المسلمين ويستخدم عليه. قال سعده غضب وقرر ان خرج الى المسجد. لا يصح هذا الصحيح.
اذا كان صحيح ان الخطيب يتهجم على احد بغير حق وما يخرج من المسجد ما يخلي الصلاه, يصلي والاثم على الخطيب, يصلي مع المسلمين والاثم على الخطيب اذا كان متعرض لاحد بغير حق. اما اذا كان بين للناس ان فلان عنده خطا واخطا وانه يقول كذا وكذا فاحذروا من هذا الخطا, هذا امر لا بد منه, لا بد من البيان. من أخطأ في فتوى أو أخطأ في كلام أو أخطأ في شيء على الناس منه ضرر فلا بد من بيان ذلك. وليس هذا غيبة, هذا ليس من غيبة, هذا من بيان الحق للناس لأن لا يغتروا بما انتشر عن هذا الشخص, ليس غيبة له إنما هو بيان للحق. نعم.
جزاك الله
خيرا. هل يرى صريح باسمه؟ لا, ما يصرح باسمه, ما يصرح باسمه. النبي صلى الله عليه وسلم ما يصرح باسماء المخطئين, وانما يقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا او يفعلون كذا وكذا, فلا يصرح بالاسم, لكن يقول ظهر كذا وكذا او سمعنا كذا وكذا, ولا يبين من الذي قال هذا, ما يبين من الذي قال هذا. نعم.
جزاك الله خيرا. هذا يسأل عن الانتقاد الذي حاضر على البصر وغفله عن النظر الى النساء, يقول كيف افعل اذا انتبه الى الشيوخ والنساء من امامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي, كيف يمكنني ان اصل وغفري, هل اقصد راسي في الارض اسير ام كيف افعل؟
الله جل وعلا يقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم, من, ولم يقل يغضوا ابصارهم يعني يلفلفون عيونهم ويمشون يلفلفين عيونهم او يلفلفين رؤوسهم, لا, لكن لا تنظر الى النساء قصدا, لا تنظر الى النساء قصدا. اما النظر من اجل الطريق او النظر من اجل حاجه فهذا لا مانع منه, لكن إذا قصدت النظر إلى المرأة وأتبعت نظرك إليها هذا هو المحرم. نعم. جزاكم
الله خيرا. وهذه سائلة تقول لنا والدها توفي وهي في السابع عشر من عمرها وترك لها مالا, ولكن نظام البلد التي هي منها يأخذ بحس المال هذا من البلد إلى أن تبلغ الحادة والعشرين. تقول الآن لما بلغ 23 وتزوجت أخذت ذلك المال من البلد, فتقول كيف أصنع في فساد المال الذي ضل في البلد منذ كان عمرها 17 سنة إلى 23, هل تخرج فساد هذا المال؟
نعم, تحسب زكاته عن كل سنة, تحسب زكاته عن كل سنة تجملها تخرجها, يعني واجب فيه الزكاة كل سنة. نعم.
كذلك نسأل عن الأرباح البطولية التي حضرت ذلك المال المسلي للبنك, كيف تصبح؟
الأرباح لا تأخذها, تأخذ رأس مالها, الأرباح لا تأخذها, ليست لها, حرام, فلا تأخذها, تأخذ رأس مالها وتزكيه عن السنين اللي مرت. نعم.
وقد يزكي الربا؟
لا تاخذ الربا اصلا, تترك الربا ولا تاخذه لانه ليس لها, حرام عليها. نعم.
هذا نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا المكتوبه وان يكون ما قدرته من عندنا, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.